بسم الله الرحمن الرحيم.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على فضله، الصلاة والسلام على أشرف خلقه وخير رسله، وبعد، فهذا بحمد الله برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان لقاء هذا المساء المبارك في السيرة واللغة والأدب. وهذا العنوان العام يحتوي 4 عناوين. العنوان الأول كابس ابن ربيعة البصري، والثاني الحكومة بين الشعراء، والثالث نصيب ابن رباح، والرابع التفدية عند الشعراء. ومن هذا قلنا إن اللقاء عنوانه في السيرة واللغة والأدب، ونبدأ بالعنوان الأول كابس ابن ربيعة البصري. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الله عز وجل خلقه وخلقه، فهو عليه الصلاة والسلام آتاه الله عز وجل من بهاء الصورة وجمال المنظر ما يجعل العيون تقر إذا رأته. ودرسنا كثيرا أن بعض قرابته من بني هاشم كانوا شديدي الشبه به عليه الصلاة والسلام، من ذلكم ابن عمه أبو سفيان ابن الحارث الذي تأخر إسلامه حتى بعد فتح مكة، ومن ذلك ومن هؤلاء السبطان الجليلان الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهما. ومر معنا كيف أن الصديق أبا بكر لقي الحسن بن علي في إحدى طرق المدينة ليحمله ويقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، وعلي رضي الله عنه وأرضاه يسمع ذلك من أبي بكر ويبتسم ويضحك. ودرسنا أن قثم ابن العباس كذلك كان شديد الشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام، وما من مسلم إلا وطرق سمعه غالبا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حق جعفر أشبهت خلقي وخلقي، أشبهت خلقي وخلقي. لكن أن يأتي أحد من الناس ليس من بني هاشم وليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرابة نسب، ويأتي بعد زمن النبوة في عصر التابعين، ثم يكون عظيم شديد الشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مفرح لمن آتاه الله عز وجل ذلك الفضل. ذلكم هو كابس ابن ربيعة البصري رضي الله عنه. نقول رضي الله عنه وهو دعاء يقال غالبا في حق الصحابة، لكننا نقوله لشدة شبهه بالنبي عليه الصلاة والسلام. أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن عيني أنس كثيرا كثيرا ما رأت واكتحلت نبينا صلى الله عليه وسلم. لما رأى أنس بن مالك كابس بن ربيعة بكى وعانقه وقال من أراد أن ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى كابس بن ربيعة. فهذه شهادة معتبرة، لأن أنسا أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأكثر الناس معرفة بالنبي عليه الصلاة والسلام. بلغ هذا الأمر أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه في الشام في حاضرة ملكه في دمشق أن كابسا يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، فطلبه، فوفد كابس رحمه الله على معاوية، ومعاوية سبق له قطعا صحابي جليل أن رأى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما دخل كابس على معاوية في مجلسه نزل معاوية من عرشه من كرسيه وأقبل على كابس منذ أن رآه، علم شدة الشبه فعانقه وقبل ما بين عينيه وأقطعه المرغاب، موطن موضع أرض يقال لها المرغاب بالغين، فأعطاه إياها. كل ذلك لأنه كان شديد الشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث والخبر فيه دلالة واضحة على عظيم محبة معاوية لنبينا عليه الصلاة والسلام، وأن كابسا رضي الله عنه ورحمه كان شديد الشبه بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضل الله عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام قد يتشبه به المرء بالاقتداء والاهتداء، فالصحابة أهل السير إذا ذكروا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لا يذكرون شباهه بالنبي عليه الصلاة والسلام في هيئته وعبد الله من هذيل، لكنهم يذكرون أن هدي عبد الله وسمته ودله كان شديدا شبيها بنبينا صلى الله عليه وسلم، فأخذ عبد الله بن مسعود هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الخشوع والخضوع والسكينة والسمت والوقار. فاطمة بنت محمد رضي الله عنها وأرضاها كانت أكثر خلق الله شبها بنبينا عليه الصلاة والسلام في مشيتها، كما نقلت ذلك إلينا أمنا الطاهرة المبرأة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. كذلك صلى أبو هريرة ورأى عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي، فلما صلى وراءه وكان يومئذ واليا على المدينة، أي قبل أن يصبح عمر بن عبد العزيز أميرا على المدينة، أميرا للمؤمنين، كان أميرا على المدينة واليا عليها في زمن ابن عمه الوليد بن عبد الملك. فصلى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وراء عمر بن عبد العزيز، وكان الأمراء يومئذ يصلون بالناس. فلما فرغت الصلاة قال أبو هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه صلاته بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يقصد عمر بن عبد العزيز. وقد قال العلماء إن عمر بن عبد العزيز كان يخفف القيامة ويطيل السجود والركوع، وغلب على ظنهم أن عمر بن عبد العزيز كان يسبح 10 تسبيحات في سجوده و10 تسبيحات في ركوعه. فهذا كله فيما يتعلق بالشبه بنبينا صلى الله عليه وسلم من أوجه وطرائق عدة. المؤمن ينبغي عليه في مجمل حياته أن يتشبه بالصالحين ما أمكن، والأول يقول: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. والإنسان لا بد له أن يتخذ قدوة إما في خير وإما في شر، وكلما كان الإنسان يجعل بين عينيه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلتمسه ويقتفي أثره نال فضلا وكرامة عند الله. ربنا جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا العنوان الأول من العنوان المجمل في السيرة واللغة والأدب، وقد كان العنوان الأول كابس بن ربيعة البصري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. العنوان الثاني: الحكومة بين الشعراء. الحكومة هنا بمعنى الفصل والقضاء، هذا المراد بها. عبد الملك بن مروان خليفة أموي سامق، نعم كان في سيفه رهق، لكن كان له علم ودراية بالشعر. فجاءه ذات يوم جرير والفرزدق والأخطل، وأنت تعلم ما بين هؤلاء من خصوبة، فجرير والفرزدق من بني تميم والأخطل من تغلب، لكن جريرا في كفة والفرزدق والأخطل في كفة أخرى، وكان الأخطل نصرانيا لكنه كان يناصر الفرزدق على جرير. دخل على عبد الملك رجل من بني عذرة أعرابي لم يرى جريرا ولا الفرزدق ولا الأخطل من قبل، فاجتمعوا جميعا في مجلس هذا الخليفة القوي أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان. فقال عبد الملك بن مروان للأعرابي: يا أعرابي، أتعرف أفضل بيت قيل في الهجاء في الإسلام؟ يعني لا يقصد شعر الجاهليين بعد الإسلام. قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: وما هو؟ قال: قول جرير: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. فقال عبد الملك: أحسنت يا أعرابي، أتعرف أفضل بيت قيل في المدح في الإسلام؟ قال الأعرابي: نعم. قال عبد الملك: وما هو؟ قال: قال جرير: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي. فقال عبد الملك: أحسنت وأصبت، لأن هذا البيت قاله جرير في عبد الملك. فقال له: فهل تعرف بيتا أرق في الإسلام قاله شاعر؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، قول جرير: إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله أركانا. قال أحسنت وأصبت. ثم قال هل رأيت جريرا؟ قال لا يا أمير المؤمنين وإني لمشتاق إلى رؤيته. فقال عبد الملك هذا جرير وهذا الفرزدق وهذا الأخطل. فقال الأعرابي حي الله أبا حزرة كنية جرير، وذكر أبياتا ذم فيها الفرزدق وذم فيها الأخطل. فأجابه الفرزدق ببيتي شعر، البيت الثاني أضحى شاهدا نحويا يذكره العلماء علماء اللغة والنحو، وهو قول الفرزدق في إجابته لهذا الأعرابي من بني عذرة: ما أنت بالحكم لترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذو الرأي والجدل، ما أنت بالحكم لترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذو الرأي والجدل. لما يستشهد النحويون بهذا البيت؟ لأن الأصل أن أل لا تدخل إلا على الأسماء، ودخلت هنا على فعل مضارع مبني للمجهول هو ترضى، لكنهم يقولون إن أل هنا موصولة بمعنى الذي، فيصبح معنى البيت ما أنت بالحكم الذي ترضى حكومته، ما أنت بالحكم الذي ترضى حكومته، فجعلوا أل هنا موصولة. لكن قال الجرجاني وقال غيره من أئمة اللغة والبلاغة والأدب في لغتنا العربية، قالوا إن قول جرير هذا اقتضته الضرورة الشعرية فلا يقاس عليه، فلا يقاس عليه، فتبقى القاعدة على ما هي عليه أن أل لا تدخل إلا على الأسماء ولا تدخل على الأفعال، ما أنت بالحكم لترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذو الرأي والجدل. الخصومة ما بين هؤلاء الثلاثة كانت باقية، حتى إن من الطرائف أنهم ذكروا أن رجلا رأى جريرا في المنام فقال ما فعل بك ربك؟ قال غفر لي. قال بما؟ قال بتكبيرة كبرتها في البادية. قال والفرزدق؟ قال هيهات أهلكه قذفه للمحصنات. قال الأصمعي معقبا على هذه الرؤيا خاصمه في الحياة وخاصمه بعد الممات، يعني ما زال يعانده وينازعه وندا له حتى بعد الممات، هذا إن صحت تلك الرؤيا. لكن الذي يعنينا هنا كيف أن هذا الأعرابي من بني عذرة فضل جريرا على الفرزدق وعلى الأخطل. وهذه كانت في زمن بني أمية قائمة على أصولها، الصراع الشعري الذي فيه ما فيه من أشياء غير محمودة في التأجيج بين الناس، وقد كان بنو أمية يغضون هذا عياذا بالله، وقد كان أفراس ذلك وسادته وأمراؤه الفرزدق والأخطل وجرير، ودخل الراعي النميري لسوء حظه فقال جرير فيه: أقل اللوم عاذل والعتاب، وقولي إن أصبت لقد أصاب، ستهدم حائطي قرماء مني قوافل لا أريد بها عتابا، دخلنا قصور يثرب معلمات ولم يتركن من صنعاء بابا، إلى أن قال: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. هذه القصيدة التي منها اختار العربي من بني عذرة البيت الذي فضله في الهجاء، وأما القصيدة التي فضل فيها البيت في المدح فهو قوله لما دخل على عبد الملك بن مروان: أتصحو أم فؤادك غير صاحي، عشية هم صحبك بالرواح، تقول العاذلات علاك شيب، أهذا الشيب يمنعني مراحي، إلى أن قال: ألستم خير من ركب المطايا، وعند العالمين بطون راحي. وأما البيت الذي اختاره في الغزل: إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحين قتلانا، أخذه من قوله في قصيدته: بان الخليط ولو طوعت ما بان، وقطعوا من حبال الوصل ألوان، حي المنازل إذ لا نبتغي بدلا، بالدار دارا ولا الجيران جيرانا، يا أم عمرو جزاك الله مكرمة، ردي علي فؤادي كالذي كان، لو تعلمين الذي نلقى أويت لنا، أو تسمعين إلى ذي العرش شكوانا. الآن مر معنا اثنان من العناوين وهما كابس بن ربيعة والحكومة بين الشعراء، بقي نصيب بن رباح والفدية عند الشعراء بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. هذا الجزء الثاني من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم الباقيات الصالحات، وذكرنا أن عنوان اللقاء العام في السيرة واللغة والأدب، وتحدثنا في السيرة وتحدثنا في اللغة، بقي أن نتحدث في الأدب عبر اثنين من العناوين. العنوان الأول نصيب ابن رباح، هذا شاعر أسود اللون وقد أضر به لونه في مجتمع عصبي قبلي فيه من التفاخر بالأنساب والأحساب ما فيه، وقد كان معدودا في فحول الشعراء، ولولا لونه لارتفع أكثر مما كان عليه. سنذكر له مواقف مختلفة. الموقف الأول تعلق بامرأة اسمها دعد، فقال في غزله فيها: أهيم بدعد ما حييت وإفإن أمت، فيا ويح دعد من ذا يهيم بها بعدي. وهذا البيت عيب به وعد عليه لا له، وذكر هذا البيت مرة في مجلس كان فيه عبد الملك بن مروان، وقد مر معنا في أول اللقاء كيف أن عبد الملك كانت مجالسه عامرة بالأدب والفقه والفهم لعلو كعبه في هذه الأمور كلها. فقال رجل يقال له الأقيشر الأسدي، وهذا كان من مجان أهل الكوفة، وسمي الأقيشر لأن وجهه كان أحمر مقشرا، وكان يغضب إذا ناداه أحد بالأقيشر. فلما تذاكروا هذا البيت عابه الأقيشر، فقال له عبد الملك: ما كنت تقول؟ قال: لو كنت مكانه لقلت: أهيم بدعد ما حييت فمن أمت، فواس في من ذا يهيم بها بعدي. فغضب عبد الملك وعابه وقال: أنت أسوأ منه حالا، لأن في بيتي الأقيشر ما ينفي الغيرة التي كانت العرب تجعلها قوام أمرها. فقالوا: ما تقول أنت يا أمير المؤمنين؟ قال: لو كنت مكانه لقلت: أهيم بدعد ما حييت فإن أمت، فلا صلح الدعد لذي خلة بعدي. فقالوا: أنت أشعر الثلاثة يا أمير المؤمنين. وصدقوا في هذا المقام، كان عبد الملك أصوبهم رأيا وأقومهم طريقة وأبدعهم شعرا. هذا مما ذم به نصيب. سنأتي لموقف آخر مدح به موقف نصيب ابن رباح. كان ذات يوم عند سليمان ابن عبد الملك، وسليمان خليفة جبار لم يعمر، مات وقد جاوز 40 بقليل في الطائف، وكان في مجلسه في حاضرة ملكه في دمشق وعنده الفرزدق، فأحب سليمان أن يسمع من الفرزدق مدحا فيه، والفرزدق كان فارسا من فرسان الفخر والمدح، لكن الفرزدق لم يفطن لمراد أمير المؤمنين. فلما قال له: يا أبا فراس أسمعني، أخذ الفرزدق يمدح أباه وأجداده، وهذا بين يدي أمير المؤمنين، وليس هذا من الفطنة في شيء، فلكل مقام مقال. فقال أبياتا بائية ختمها بقوله: رأوا نارا فلما يعني دنوا منها يقولون: ليتها وقد خسرت أيديهم نار غالبي، إذا أبصروا نارا يقولون: ليتها وقد خسرت أيديهم نار غالبي. فتمعر وتغير وجه سليمان ابن عبد الملك، وكان نصيب حاضرا، فقال: أسمعني يا نصيب. وترك سليمان أبا فراس الفرزدق، ففطن نصيب لمراد أمير المؤمنين، فذكر بائية مثل بائية الفرزدق لكنها في مدح سليمان بن عبد الملك، فقال في أبياته: يسألهم أنه رأى ركبا فأخذ يسألهم عن أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك، سليمان بن عبد الملك: قفوا خبروني عن سليمان، إنني لمعروفه من أهل ودان طالب، فعاجوا وأثنوا بالذي أنت أهله، ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب. وهذا بيت بديع في الشعر يقول: تعرضت لأقوام عائدون من عندك، فسألتهم: إنني طالب لمعروفك، هل أحجم أم أقدم؟ فماذا قال عنهم؟ قال: فعاجوا وأثنوا بالذي أنت أهله، ولو سكتوا، لو لم يتحدثوا لم يتكلموا عن كرمك، وأثنوا بالذي أنت أهله، ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب. كانوا يحملون حقائب ملأ، علمت أنك أعطيتهم. عندها تغير وجه سليمان عبد الملك وانقلب إلى فرح وبشر وسرور، ونادى على غلامه: يا غلام أعطي نصيب 500 دينار وأعطي أبا فراس نار أبيه، تمدح أباك ونار أبيك بين يدي أمير المؤمنين، أعطوه جذوة نار. وقد قال سليمان بعد أن فرغ نصيب من شعره: ما تقول؟ فقال: هو أشعر أهلي، وهو أشعر أهل جلدته. فقال سليمان: قد ملأه الغيظ وأهل جلدتك، يعني أفضل منك ومنه ومن غيرك. وهذا كله. وقال بعد ذلك بيتا الفرزدق وهو خارج من عند سليمان: أنزه أسماعكم عنه. المقصود ما كان لنصيب، تنسك في آخر عمره وترك التغزل وما شباه، وقد كان له بنات لكنه لم يمتع بتزويجهن، وكانت كنيته أبو محجن. وهذا بعض ما يمكن أن يقال عن هذا الشاعر الأموي الذي عاش في عصر بني أمية، وله مع الأحوص وكثير قصة معروفة مع امرأة من نساء بني أمية اختارت أبياته دون أبيات من سواه، وأمرت الجواري أن يغنينها، ففرح ويقول عن نفسي: دخلني من الفرح حتى ظننت أنني من قريش وأنني نلت الخلافة، لأن هذا كان أقصى أمانيه أن يقول شعرا فيتحدث به الناس. وهذه طرائق ومراكب وأحوال للناس، كل يفرح بالشيء الذي يحسنه، فلا تلم أحدا على شيء أحسنه إذا فرح به. ولا بد من اللين في الخطاب والعفو عن الناس وتقبل أفراحهم، ولا ننغص عليهم ما يفرحون به. والله عز وجل يقول في كتابه العظيم: وليتلطف. فالإنسان يتلطف مع الناس ما أمكن، خاصة مع من يخشى عداوتهم. يبقى العنوان الرابع: التفدية عند الشعراء. النبي صلى الله عليه وسلم رأى الكرب والخطب الجسيم يوم أحد، وكان ممن حف برسول الله صلى الله عليه وسلم ونصره سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وكان راميا. فقال له عليه الصلاة والسلام: ارمي سعد فداك أبي وأمي. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم لسعد أباه وأمه. والعرب تقول إنه لا يفدى إلا من يعظم، إلا من يكرم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعظم سعدا وأن يكرمه وأن يبين جلالة قدره عنده عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر تعرفه العرب في كلامها. والفدية بابها واسع من حيث اللغة، وقد جاءت في القرآن كثيرة. الله لما ذكر الآخرة قال: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. وذكرها في باب الفقهيات، قال الله عز وجل: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، المرأة تضيق ذرعا بزوجها ولا تستطيع أن تتقي الله جل وعلا فيه فترد إليه مهرة أو تدفع إليه مالا حتى يطلقها، مما يسمى عند الفقهاء بالخلع. والله عز وجل يقول في بعض محظورات الإحرام: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ويقول في حق الأسرى: فإما من بعد وإما فداء. ويقول جل وعلا معاتبا أهل الكتاب: وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هذا كله في باب الكتاب والسنة، لكن العنوان: الفدية عند الشعراء، التفدية عند الشعراء. الشعراء أحيانا يأتون الممدوح فيفدونه بأنفسهم، بأموالهم، بأولادهم، بالناس جميعا، وهذا على مراتب. وأول من قال ذلك فيما بلغنا النابغة الذبياني، وهو أحد شعراء المعلقات السبع، ومطلع معلقته: يا دار مية بالعلياء فالسند، أقوت وطال عليها سالف الأمد، إلا الأواري لأيا ما أبينها حيت جوابا وما بالربع من أحد. وكان يخشى النعمان ابن المنذر، توعده تهدده، فمدح النابغة في أول قصيدته ناقته، ثم قال: فتلك تبلغني النعمان إن له فضلا على الناس في الأدنى وفي البعد. أخذ يمدحه ويتقرب إليه حتى قال: مهلا فداء لك الأقوام كلهم، وما أثمر من مال ومن ولدي. أي تريث قليلا في معاتبتي مهلا فداء لك، الأقوام كلهم وما أثمر أي وما أجمع من مال ومن ولدي، إلى أن قال: نبئت أن أبا قابوس أوعدني ولا قرار على زأر من الأسد. والقصيدة آية في الاعتذار، ويقال إنه أول من سن الاعتذار في الشعر العربي، والذي يعنينا من قصيدته التفدية وهي قوله: مهلا فداء لك الأقوام كلهم. ثم نأتي لحسان ابن ثابت، فنراه يقول في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. فقوله فشركما لخيركما الفداء قيل: هذا أعدل بيت قالته العرب. ونرى كذلك التفدية في شعر جرير، لكنها بلغت الذروة من الانحطاط، لأنها في مقام الاستجداء: أتصحو أم فؤادك غير صاحي، عشية أم صحبك بالرواح، تقول العاذلات علاك شيب، هذا الشيب يمنعني مراحي، إلى أن قال: أغثني يا فداك أبي وأمي بسيب منك إنك ذو ارتياحي. فقوله أغثني يا فداك أبي وأمي لو قال في غير الاستجداء لكان حقا وكان فضلا. شوقي رحمه الله مدح المعلم: قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، أرأيت أعظم أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. لما عرضه طوقان قال: اقعد فديتك هل يكون مبجلا من كان للنشء الصغار خليلا. فقوله اقعد فديتك هذا تبجيل لشوقي وتعظيم له وملاطفة له في الخطاب. هذه العناوين الأربعة قلناها تباعا تحت عنوان عام في السيرة واللغة والأدب والعلم عند الله تعالى. الحمد لله، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، وهذا الجزء الثالث منه. عنوان اللقاء في السيرة واللغة والأدب: الأخت هند من السعودية.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا أختي.
لكن أحد سؤالي: إيش ممكن نقدم المريض الفاقد الوعي؟ هل يجوز أخذ عمره عنه؟
فاقد الوعي الأطباء قالوا ما حكموا عليه، يعني عارض أو يخشى أن يطول.
هي امرأة فقدت الوعي أثناء ولادتها.
كم عمرها؟
في 20.
إن شاء الله يمتعها الله متاع الصالحين وتعود أحسن مما كان. لكن اقرأ يعني
على أن حالتها يعني تحسنها.
دعك من قول الأطباء، الأمور تدبر في الملكوت الأعلى. الآن المطلوب أو الأفضل في حقها أن تكثروا من الدعاء لها، ولو أنكم يعني قرأتم عليها بعض آيات القرآن الكريم، ليس كله لكن بعض آيات القرآن الكريم، مثلا قول الله عز وجل: من بعثنا من مرقدنا، من بعثنا من مرقدنا، بهذا اللفظ. يعني لا تقولي من أول الآية، لا، فقط من بعثنا من مرقدنا، من بعثنا من مرقدنا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، أي آيات فيها بعث، فيها قيام، فيها نشور، فيها عودة، هذه كلها تقرأ عليها، تأتي مناسبة لحالها، وإن شاء الله ينفعها الله بقراءتكم
بإذن الله. لكن هي يعني
مفتحة
عيونها يعني،
لكن ما أيا كان حالها يا أختي، الدعاء تفرج به الكرب إذا قضى الله أمره، وهذا شيء آخر. لكن نحن الآن نتكلم على أن الإنسان ما زال يبقى معلقا قلبه بالله حتى يقضي الله أمره. فلكن الأفضل يعني ليس هناك حاجة أن تأخذ عنها عمرة في هذا الوقت. العمرة الله يكتب لها السلامة يعني أمر يستدرك، إما أن تقوم بنفسها أو هي أو تودع عنها، لكن الآن وقت دعاء. لكن لا بأس أن تذهبوا أنتم للعمرة عن أنفسكم، وهناك عند الحجر، عند المقام، في أورقة البيت الحرام، تلك الأماكن العظيمة يدعى لها. وإن كنتم في المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فأدعوا الله عز وجل في الروضة، في الروضة المعروفة، أدعوا الله عز وجل فيها، اقتربوا من المنبر وادعوا الله جل وعلا هناك لمريضتكم، أسأل الله أن يرفع ما بها. الأخت أسماء من الأردن.
السلام عليكم.
عليك السلام.
كيفك يا شيخ؟ الله يسعدك.
الحمد لله.
يا شيخ بس بدي أطول بالك شوية. الحين أنا مرة كتبت وراك أسماء كتب للسيرة، بس ما بعرف فيه نفسه زي تفسير القرآن إنه إشي بخص البلاغة وإشي هيك. أنت حكيت روض الأنف للسهلي، وفي حكيت عن السيرة النبوية للصلابي، وحكيت السيرة النبوية لواحد اسمه محمد أبو شعبة، وحكيت السيرة النبوية في ضوء المصادر المعاصر لمحمد رزق الله سوداني بروفيسور، وفي كتاب أداب الدنيا والدين للمودي، كلهم نفس الإشي ولا كل واحد بيفرق؟
شوفي يا أختي، هناك كتب اسمها مصادر وهناك كتب لا تسمى مصادر لأنها ليست قديمة لكنها نافعة. الآن أنا أريد منك أن تقتصري على كتابين. المصادر الروض الأنف، الروض الأنف للسهيلي، الروض الأنف للسهيلي، هذا كمصدر. كتاب آخر لم أذكره من قبل لأنه ألف حديثا، اسمه اللؤلؤ المكنون، اللؤلؤ المكنون للعازمي من الكويت. هذا كتاب الحق أنه من أجمع كتب السيرة المعاصرة، من أجمع كتب السيرة المعاصرة، 4 مجلدات لمؤلف كويتي معاصر موجود، الله متع الله به، حتى ليس كبيرا في السن. اسم الكتاب اللؤلؤ المكنون، هذا كتاب قيم في السيرة. أما كتاب أدب الدنيا والدين فهذا كتاب لا علاقة له بالسيرة، هذا كتاب آداب عامة في فضل العلم وفضل العقل للماوردي، هو كتاب نافع جدا لكنه ليس له علاقة بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. يا أخت أسماء، نعم. الأخ شعيب من المغرب.
سلام يا شيخ. سلام شيخ صالح.
عليك السلام أخي شعيب،
حياكم الله وبياكم وأدام الله عليكم الصحة والعافية يا شيخ.
تفضل.
أردت أن أسألك شيخ صالح عن إذا علم الله اسمه الأعظم لأحد من العباد، من العباد،
نعم،
هل يوظفه في أي حين يشاء؟ خلاص، هذا سؤالي يا شيخ.
أعيد السؤال.
يعني السؤال عن اسم الله الأعظم، يعني
السؤال عن اسم الله الأعظم.
نعم
اسم الله الأعظم إذا مختلف فيه، يعني ليس هناك، ليس واحد أن يجزم ما اسم الله الأعظم، لكن يقول على غلبة الظن يرجح، كنت وما زلت أرجح أنه الله الواحد القهار، والجمهور على أنه الحي القيوم، وبعض العلماء على أنه ذو الجلال والإكرام، وبعض أهل العلم يقول ليس هناك اسم بعينه وإنما بحسب الحالة بحسب الاقتران، ولا يوجد شيء لوحده. بعضهم يقول الله لا إله إلا هو، وهذا قوي جدا، الله عز وجل قال هو الحي لا إله إلا هو فادعوه، وقال في الواحد القهار أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، وصدر آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال في طه وعنت الوجوه للحي القيوم. لكن الإنسان يقول، يدعو بهذه كلها ويقول اللهم إني أسألك باسمك العظيم وجهك الكريم وسلطانك القديم وأشباه ذلك من الدعاء، هو العبرة بالتضرع مقالا وحالا وانكسارا بين يدي الله. الله عز وجل يحب الملحين في الدعاء، وكلما كان الإنسان يغشاه الخضوع والسكينة والخشوع وحسن الظن بالله وعظم الرجاء فيه يكون أقرب إلى إجابة الدعاء، تذكر ذنوبه وتقصيره وحياءه من ربه، ويتذكر عظمة الله وفضله وإحسانه، وأنه جل وعلا لا يتعاظم شيئاً أعطاه، لا يتعاظمه شيء تبارك وتعالى، عظيم جليل كريم واسع الرحمة واسع المغفرة. قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع، وقال هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، إلى غير ذلك من الآيات. شكرا يا أخي شعيب. الأخ محمد من السعودية، تفضل يا أخي محمد.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله أخي محمد، تفضل.
عندي سؤالين يا شيخ، بلا حديث، معنى حديث.
تفضل.
معنى حديث: اللهم فاطر السماوات عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وشركه.
نعم.
معنى الكلمة هذه.
أبشر. والسؤال الثاني.
والحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حفظت معناه، بس إن فضل 50 صحابي من يعني اللي يسلم في العصور الأخيرة. نعم. لفضل 50 صحابي.
واضح واضح.
ويصح
واضح.
ولا ما يصح.
واضح. سؤال الأخ محمد عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، إلى آخر الحديث: وأعوذ بك من الشيطان وشركه. الشرك ما يوضع ليحتال به، يعني ما ينصب من شراك. الآن الصيادون ينصبون الشراك للسمك، فيجتمع السمك يظن أن ذلك طعاما، ثم يأخذ الصياد شراكه. هذا المقصود بالحديث، أن الشيطان عياذا بالله يوقع بني آدم في مصايد لا يفطنون أول الأمر أنها من مصايده وطرائقه، فهو يأتيهم على طرائق مختلفة بحسب ما يرغبون، ثم يوقعهم في الإثم. هذا على أن الحديث يكون لفظه وشركه بفتح الشاء والراء. وبعض الرواة يقول وشركه، والشرك معروف، والشيطان من أعظم الكفرة بالله بلا ريب، لكن حمله على شركه أو لا، لأن الله عز وجل سماه عدوا، والعدو إنما يحتال على من يعاديهم. فالحديث الأفضل وشركه، هكذا تقرأ أو تلفظ. الأمر الحديث الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن فتن في آخر الزمان، وأن من يقبض على دينه في آخر الزمان وغربة الأيام له أجر 50. قالوا: يا رسول الله، منهم؟ قال: لا، بل منكم، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أعينوا على الطاعة برؤيتهم لنبينا صلى الله عليه وسلم، والوحي يتنزل عليهم. في آخر الزمان الأمر بعيد، يعني بعد ما بين عصر النبوة وآخر الزمان، هناك بون شاسع، فالناس في ذلك الزمان لا يجدون أحدا يعينهم على الطاعة، ولا علما بينا واضحا كالذي نراه اليوم. فهؤلاء إذا ثبتوا على دين الله أجرهم كأجر في العمل الواحد كأجر 50 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخ أسامة من رأس الخيمة.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخنا؟
حياك الله أخي.
عندي سؤالين، جزاك الله خير.
تفضل.
السؤال الأول، في سورة طه عندما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة أم موسى ونبي الله موسى عليه السلام: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. لما ذكر اقذفيه في التابوت مع العلم أن القذف يكون الرمي؟ والسؤال الثاني، يوم الجمعة في الحرم المكي الشريف والإمام يخطب، هل يجوز للناس أن يطوفوا أو يصلوا؟ وجزاك الله خير.
نعم. أما قول الله عز وجل: إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني وتصنع على عيني. القذف يختلف بحسب أحواله وقرائنه، فلا يلزم منه رفع اليد بخلاف الرمي، وإن كان أحيانا اللغة يتوسع فيها، لكن ينظر إلى السياق. وأنت تعلم، يعني لا حاجة للإفصاح، أن ثمة أشياء تسمى قذفا في الشرع وهي غير محسوسة، وبعضها محسوسة ولا دخل لليد فيها. فعندما يقذف رجل ما رجلا آخر بكلمات وبهتان، فليس هناك شيء رمي، وإنما هي كلمات قيلت، مع ذلك يسمى هذا قذف، في حد في الشرع معروف. وكذلك ما يقع كما تعلم، وغير ذلك كثير. فالعبرة بالقرينة، فالكلمة أحيانا والمفردة تكون واحدة، لكن استعمالها في اللغة يختلف من حال إلى حال. مثل الفعل ضرب، فإنه إذا قلنا ضرب زيد عمرا، الضرب المعروف باليد أو بالآلة، لكن الله عز وجل قال: إن أنتم ضربتم في الأرض، أي سافرتم. قال: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وأحيانا يكون الضرب بمعنى الإلصاق: ضربت عليك العنكبوت بنسجها وقضى عليك به الكتاب المنزل. هذا الفرزدق يقول في حق جرير. فهذا الباب واسع في لغة العرب. بالنسبة لمن يطوفون بالبيت الحرام، هؤلاء إذا كانوا قد قدموا للعمرة وبدأوا العمرة، فالأظهر جواز أن يكملوا طوافهم والإمام يخطب، لأنهم غير مخاطبين بالخطبة. إذا بدأوا بالخطبة قبل الإمام أن يشرع في صلاة الجمعة، وإنما أخذ يخطب وهم جاءوا للعمرة مسافرون لا تلزمهم الجمعة، الحال هذه غالب الظن من الصعب إبطال طوافهم، لكن الأكمل في حقهم أن يستمعوا للخطبة ويشهدوا الصلاة ثم يتموا الطواف. والعلم عند الله يا أخي أسامة. رجاء من الجزائر. نعم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ورحمة.
بارك الله فيك يا شيخ.
حياك الله.
شيخ، إذا تقدر، إذا استطعت أن تكلمني بعد الحصة، بالله عليك.
يا أختي الكريمة ارفع الصوت، لم أسمع شيئا، ارفع صوتك.
يا شيخ السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ بالله عليك يا شيخ أن تكلمني يا شيخ تحت بعد البرنامج.
إن شاء الله أستاذة الكريمة، يعطوك الإخوة الهاتف ونكلمك إن شاء الله. نعم. من دبي ديانا.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين شيخنا عن حديث، في واحد حديث ما حفظته صراحة،
أعطيني المعنى.
الحديث الثاني عن من غسل مؤمنا وكتم عليه غفر له 40.
نعم.
وفي رواية غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هل هو 40 كبيرة في كل غسلة ولا كيف؟ هذا أول سؤال. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حافظته، بس أنه اللي يمشي في جنازة له مثل القيراط، فسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو القيراط، قال مثل جبل أحد.
نعم.
هل هو كمان للمرأة ولا بس للرجل؟
بالنسبة للسؤال الأول، تغسيل الميت يجعل الغاسل يطلع على هيئة الميت، وقد يكون الميت على هيئة غير مرضية، هذا الشيء بينه وبين الله، وقد يكون ذلك تلك الهيئة غير المرضية أراد الله عز وجل بها تكفير خطايا ذلك الميت، فينتهي عذابه وإثمه وجرمه بما حصل له عند موته ويكتفى به، ولا يعذب في قبره ولا يعذب في الآخرة. قد يكون الله عز وجل جعل تلك العقوبة حال الموت كفارة له لذنب ارتكبه أو جرم أتاه. فالغاسل بوصفه يجرد الميت من ثيابه إلا ما يستر عورته، يطلع على أشياء مثل هذه. فحق المسلم الستر، وينبغي للمسلمين جميعا أن يستر بعضهم بعضا، لكن لما كانت النفس لجوجة تحب أن تخبر، تحب أن تحدث، تحب أن تتكلم، خاصة في الشيء الذي لم يطلع عليه غيرك، جاء التأكيد على من يغسل، على من يغسلون الموتى بأن يستروا على من يغسلهم. لكن لا أعلم أن في الحديث ما تقدم من ذنبي وما تأخر، هذه لم تأتي عطية ربانية إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، لا أحفظ إلى ساعتي هذه حديثا في هذا الباب، وإنما الله عز وجل قال لنبيه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. أما الأمر الثاني، اتباع الجنائز لا يشرع للنساء، وقال به بعض العلماء مع الكراهة، لكن الأصل حديث أم عطية ظاهره النهي والتحريم، وبعض الفقهاء قليل جدا فهم أن الكراهة كراهة التنزيه، لكن هذا من الأعمال التي لا تشرع للنساء، لا تشرع للنساء، اتباع الجنائز لا يشرع للنساء، والله عز وجل يعوضهن بأشياء أخرى. ينبغي أن يعلم أننا أحيانا نرى معشر الرجال أحاديث يعظم فيها أجر الرجل، لكن ثق تماما أن هناك مواطن كذلك للمرأة يعظم فيها أجرها، فالمسألة عدل، فرق ما بين العدل والمساواة. وفقك الله يا أختي الكريمة. الأخ فيصل من السعودية.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله.
حفظكم الله شيخ.
الله يبقيك يا أخي فيصل، تفضل.
عندي سؤال شيخ، نبغى أسباب الثبات في هذا الزمن الفتن، ماذا توصينا شيخ؟
أعظم أسباب الفتن اللجوء إلى الله عز وجل، بأن يعصمنا الله تبارك وتعالى من الفتن، يكثر الإنسان من قول الدعاء المعروف أعوذ بالله من عذاب النار، من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ويستعيذ المرء بالله جل وعلا من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. ثم الإكثار من صلاة الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى مواقع الفتن تقطر على المدينة قال: أيقظ صواحب الحجرات، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فدعا صلى الله عليه وسلم إلى صلاة في الليل، وقال: عبادة في الهرج كهجرة إلي. فعندما الفتن والشبهات والاقتتال والاحتراب يلجأ المسلم إلى العبادة والتواصي بالحق، كذلك الإنسان يلزم جماعة المسلمين، يعني يلزم ولي أمره وطاعته والسمع والطاعة في غير معصية الله، ولا يفرق الجماعة ولا يشذ عنها ولا يتقول بأقوال تحدث اضطرابا أو فتنا أو تهارجا أو اقتتالا أو احترابا أو تنازعا بين الناس. البيعة لا تكون إلا لولي أمر واحد، ومن يجعله الإمام الأكبر وليا لعهده أو نائبا له أو ما أشبه ذلك بحسب أنظمة كل دولة. أما الجماعات والأحزاب فيما دون ذلك فهذا كله ليس من دين الله جل وعلا في شيء، كل حزب بما لديهم فرحون. ختاما، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وألبسنا الله وإياكم لباس العافية والتقوى، وجنبنا الله وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.